به نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت، واجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، والله أسأل أن ينفعنا جميعا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا جميعا بكل ما سمعنا، آمين. هذه شبهات أخرى لطالما رددها المستشرقون من أجل الطعن في شريعة الإسلام وتعاليمه، وذلك من أجل صرف المسلمين عن دينهم وذبذبة المؤمنين في إيمانهم. ولا عجب أن تخرج هذه الشبهات من أفواه وأقلام المستشرقين التي تقطر حقدا وغلا وحسدا على الإسلام والمسلمين. ولكن العجب العجاب أن تخرج هذه الشبهات والطعنات من أناس من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، صاروا على درب الخضوع والخنوع من وراء أسيادهم، ظنا منهم أن الرقي والتحضر والتقدم في اتباع كل ما يقوله أو يفعله الغرب. وصدق ربنا العزيز عندما قال في كتابه العزيز: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إننا عندما نسمع أو نقرأ عن هذه الشبهات من المستشرقين لا نعجب ولا نحزن، فنحن نتفهم ذلك. أما عندما نسمع أو نقرأ لبعض حمقى وجهلة المسلمين وهم يرددون هذه الشبهات، عندها نشعر بالأسى وبالحزن، ونتذكر قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهند. ولكن ما هي هذه الشبهات؟ إنها شبهات كلها يتعلق بالمرأة. يقول هؤلاء الذين أطفأ الله نور بصائرهم وأعمى أبصارهم، هم ومن صار من ورائهم من أصحاب زبالات الأفكار ونفايات العقول، يقولون إن الإسلام حط من شأن المرأة في قضايا كثيرة، إن الإسلام حط من شأن المرأة في قضايا كثيرة، إن المرأة تعامل في هذا الدين كأنها من العبيد، كأنها مملوكة. وأدلة ذلك في الآتي: لقد ظلم الإسلام المرأة في قضية الميراث، أولم يرد في القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فأي ظلم. وجعل الإسلام شهادة الرجل بشهادة امرأتين، أنا دكتورة في الجامعة، شهدت نصف شهادة البواب بتاع الفيلا بتاعتي الأمي، أي ظلم. وسمح الإسلام للرجل أن يجمع بين أربع زوجات، ولم يسمح للرجل أن تجمع حتى بين رجلين. المرء ما فيه جلسة شواذ النهارده. سمح الإسلام للرجل أن يجمع بين أربع زوجات، ولم يسمح للمرأة أن تجمع ولو بين رجلين، فأي ظلم. وسمح الإسلام للرجل أن يتزوج من غير المسلم، وليس يسمح للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم ولو كانت تحبه، هذه عنصرية. ثم لماذا تحبس المرأة بعد طلاقها لمدة أشهر فيما تسمونه بالعدة؟ العدة ليه؟ لاستبراء الرحم. نحن في زمن التقدم العلمي، بعد طلاق المرأة بنصف دقيقة يمكنها أن تجري كشفا وتحاليل ونثبت إن كان رحمها خاليا شاغرا أم الآن، فلما لا نأخذ بهذا حتى لا نعطلها زمنا ونهدر مصالحها في الزواج. ثم لماذا شرع الطلاق أصلا؟ هكذا بمجرد ما يشبع الرجل من المرأة وفي أي وقت يشتهي أن يلقي بها في عرض الطريق فعل وطلقها؟ ولماذا جعل الطلاق في يد الرجل دون المرأة؟ اشمعنى؟ ولماذا جعلت القوامة في الزوجية للرجل دون المرأة؟ ولماذا إذا نشزت المرأة ضربها الزوج، وإذا نشز الرجل لا تضربه المرأة؟ تاخدوا كمان بس ربنا أولا نجاوب على نص الأسئلة دي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد على هذه الشبهات في الآتي: الرد الأول تحت عنوان وبضدها. أقول أولا: تعالوا معي، يا من تطعنون في هذا الدين العظيم بهذه الشبهات في أن الإسلام اضطهد المرء وظلمه، تعالوا ننظر إلى حال المرأة في جميع الأمم سابقا ولاحقا، نعرف كم كرم الإسلام المرأة. وأنا كانت لي محاضرتين، الأولى تحت عنوان إهانة الجاهلية للمرأة، والثانية تحت عنوان تكريم الإسلام للمرأة، 3 ساعات نبين هذا وذاك. إنما أنا مضطر لأن أمر مرور الكرام في بعض ما قلناه سابقا. المرأة عند الإغريق الرومان كانت محتقرة مهينة، حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط متاع تباع وتشترى في الأسواق، وهي مسلوبة الحقوق محرومة من حق الميراث بل ومن حق التصرف في المال. ومما يذكر من كلام سقراط الفيلسوف الروماني اللي مع الأسف كنا بندرس خرافاته في المدرسة، سقراط من كلامه إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. بل إن الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة في شيء واحد، أن تكون من العاهرات، ولذلك نصبوا في معابدهم وبعضها موجود إلى الآن تماثيل لنساء عارية تماما، لم تزل بقية من هذه الآثار الرومانية موجودة إلى الآن. وأطفوا على تماثيل النساء العاريات نوعا من القداسة، بل عندهم إلها باطلا أسموه كيوبيد أي ابن الحب، واعتقدوا أن هذا الإله المزعوم ثمرت خيانة آلهتهم أفروديت مع رجل من البشر. هم الرومان عبدوا أكثر من 1000 إله من دون الله سبحانه. أدي المرأة عند الرومان. المرأة عند الرومان ليس لها حرية إلا في الدعارة. وكيوبيد ومع الأسف الآن من المسلمين من يحتفل بما يسمى بعيد الحب. ايه عيد الحب ده؟ عيد جديد، عيد الحب كله يهدي بعضه فيه، والورد لازم يكون لونه احمر. يقول لك انا كيوبيد رماني بسهم الحب في قلبي فاحببت بنت الجيران. كيوبيد يا ابني، ده كيوبيد ده صنم روماني، وهذا العيد روماني اصلا، لكن احياه بعض النصارى قديما. والكس فلنطين، ولذلك الحبيب النهاردة يقول لك انا فلنطينه، وهو عامل زي الفجل بطينه فلنطينه، ولا عارف حاجة، جهول الفلنطينه. المرأة عند الرومان إذن كانت محتقرة. المرأة عند الصينيين القدماء كان هذا حالها، كان الصيني له الحق في أن يبيع زوجته كالجارية. وإذا ترملت المرأة الصينية قديما أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة، بل ويتوارثونها فيما بينهم، بل كان للصيني الحق في أن يدفن زوجته وهي حية. المرأة عند الهنود في شرائع الهندوس لحد القرن ال17، لحد 300 سنة فات، كانوا بيقولوا عنها ايه؟ ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار بأسوأ من المرأة. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: لم يكن للمرأة في شريعة مانو الهندوسي الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت في اليوم الذي يموت فيه زوجها، وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد، وده معروف. واستمر الحال على هذا حتى القرن 17، ومع تحريم حرقها الآن، إلا أنه لا يسمح للمرأة الهندية الهندوسية بعد موت زوجها أن تتزوج أبدا، بل وعليها أن تعيش في حداد إلى يوم أن تموت. أدي الرومان الظلمة، وأدي الصينيين القدماء الظلمة، وأدي الهندوس والهنادوة القدماء الظلمة. المرأة عند الفرس أباح الفرس الزواج بالأمهات والأخوات والخالات والعمات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخت. وهذا ملك الفرس يزدجرد تزوج من ابنته، وكانت المرأة الفارسية إذا حاضت تنفى خارج المدينة، ولا يجوز لأحد أن يخالطها إلا الخدام أو من يقدم لهن الطعام. المرأة عند اليهود إلى الآن، المرأة عندهم لا ترث إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين. واحدة أبوها مات، أمها ماتت، سيب ذرية من البنين، لا ترث مطلقا. ثالث، إذا لم يكن معها ذكور، وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها، لم يجز لها أن تتزوج من خارج سبطها من برا العيلة، حتى لا تنقل الميراث إلى عائلة أخرى. أدي عند اليهود المرء إلى الآن. فأي ظلم! بل إن المرأة عند اليهود إذا حاضت لا يجالسونه ولا يآكلونه ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس بزعمهم. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها خبزا وماء ويجعلها فيها حتى تطهر. هذه المرأة عند اليهود. المرأة عند الأمم النصرانية الزواج دنس، والعزب أكرم على الله عندهم من المتزوج. بل عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية مؤتمرا للبحث في الآتي: هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ ده فرنسا في زمن شباب النبي محمد سنة 586، كان وقت شباب النبي. عقدوا مؤتمرا في فرنسا للبحث في هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم إنسانية؟ وإذا كانت لها روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وقرروا الآتي: إن المرأة إنسان، ولكنها خلقت لخدمة الرجل فقط. أدي كلام فرنسا عن المرأة من 500 سنة. يقول الملقب بالقديس بونافنتور: إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا، بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. ويقول الملقب بالقديس سستام عن المرأة: إنها شر لا بد منه، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة فتاكة، ومصيبة مطلية ومموهة. ولذلك في عبارة اشتهرت وبعض حمقى المسلمين تناولوه، تقول له اتجوزت، يقول لك شر لابد منه. يا غبي، ده مش كلام المسلمين يا ابني، ده مش كلامنا. لك شر لابد منه، ويقلد بحماقة غير المسلمين في احتقارهم للمرأة. بل أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر الملك هنري الثامن ملك إنجلترا يحظر على المرأة أن تمس الكتب المقدسة لأنها نجسة، في طهرة أو في حيض ممنوع مطلقا. بل إن القانون الإنجليزي لحد سنة 1805، من 100 سنة فاتت، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وحدد ثمن الزوجة بأن لا يقل عن 6 بنسات، يعني نصف شلن الحد الأدنى. بورصة الحريم في إنجلترا سنة 1805، الراجل يبيع مراته لو عايز، بس تمنها ما يقلش عن نص شلن عشان البورصة ما تضربش. سبحان الله. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 أن رجلا إيطاليا باع زوجته لآخر على أقساط، بلست على أقساط، فلما امتنع المشتري من سداد الأقساط قتله الزوج البائع. ولقائل أن يقول: هذا كان في الماضي، احنا بنقول لك انظر لحال المرأة الغربية الآن. أقول إن حال المرأة الغربية والأمريكية الآن في قمة السوء، في قمة السوء. يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون: وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم، يعني في الغرب، إلى أن أصبحت تطرد من المنزل في سن 18 لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش. وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع له ثمن الطعام وثمن غسيل الملابس وإيجار الغرفة. وحدث ولا حرج عن نظرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وكثرة اللقطاء وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة. مش دي المرأة الآن في الغرب؟ امتهنوه واحتقروها جدا. أي إعلان لازم يجيب امرأة عريانة في الإعلان، إعلان عن مبيد للصراصير يجيب واحدة ست لابسة ستريتش بترش على الصراصير، إعلان عن ورنيش جزم يجيب واحدة حلوة وعريانة جنب ورنيش الجزمة، مش كده؟ سلعة رخيصة جدا احتقروها جدا، عفوا احتقروها جدا. الثورة الصناعية احتقرت واستغلت المرأة أسوأ استغلال، كانوا يشغلوها في المناجم وفي الأعمال الصعبة القاتلة، وإلى الآن المرأة تأخذ نصف راتب الرجل مع أنها تؤدي نفس العمل الذي يؤدي في الغرب. في أمريكا مهندسة ومهندس تأخذ نصف المرتب، هو كده. أي عنصرية عنده؟ إنما الإسلام يا راجل، ده احنا عندنا صورة اسمها النساء، وصورة باسم امرأة، صورة مريم، وصورة نزلت بسبب امرأة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. المرأة، المرأة عندنا شقيقة للرجل، النساء شقائق الرجال، مساواة في التكاليف، مساواة في الجزاء. هناك أمور قدم الرجل فيها على المرأة لأن حال المرأة حتى الجسماني والعاطفي يلائمه ذلك. المرأة قدمت على الرجل كأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك في النهاية. طيب، والرد على شبهة أن الإسلام ظلم المرأة عندما جعل ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، أظلمه هم يقولوا كده. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مع الأسف، أتترك عامله الله بما يستحق، سنة 1926 أصدر قانونا في تركيا يساوي في الميراث بين الذكر والأنثى، وسار على دربه بورقيبة في تونس كذلك، وسار على دربه طاغية الصومال زياد بري سنة 1970، ونشر مقال في الجريدة الرسمية سنة 70 في الصومال يقول مستخفا بالقرآن: لقد كنا نسمع في الميراث عن الثمن والسدس والثلث، كل هذا لغيناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نرد على هذه الشبه؟ أقول صحيح، لقد ورد في القرآن الكريم عن المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن السؤال: هل هذه قاعدة عامة في كل حالات المواريث ومع كل الذكور والإناث؟ الجواب لا، بل إن هذا في أربع حالات فقط. فالله سبحانه لم يقل يوصيكم الله في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، قال كده؟ ما قالش كده، ده قال إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إن الحكمة في المواريث لا تقوم أبدا على معايير الذكورة والأنوثة، ولكن تقوم على ثلاثة أشياء: أولا درجة القرابة، فكلما اقترب الوارث من المورث فيه سواء كان الوارث ذكر أو أنثى، كلما اقترب من المتوفى صاحب التركة زاد نصيبه، وكلما بعد قل نصيبه، مش كده؟ هو ميراث البنت زي ميراث الأخ. كلما اقتربت من الميت صاحب التركة بصلة الدم زاد نصيبك سواء كنت ذكر أو أنثى، وكلما ابتعدت قل نصيبك سواء كنت ذكر أو أنثى. ده معيار. المعيار الثاني موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. خد بالك الكلام ده غالي. فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لأعبائها عادة ما يكون نصيبها أكبر من الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة. ولذلك فإن ابنة المتوفى ترث فيه أكثر من أمه، مش كده؟ مات رجل وترك بنتا وأما وأبا، البنت تاخد كام؟ نصف التركة لوحدها، والبقية الأم تأخذ الثلث. الباقي يقسم على الأم والأب، والأب له فيه نصيب أكبر إرثا وتعصيب. طيب هذه أنثى كبنت وهذه أنثى كأم، لكن البنت أخذت أكثر لأنها تستقبل الحياة والأم تستدبرها فأخذت أقل. المعيار الثالث العبء المالي، وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتا بين الأبناء الذكور والإناث في ميراث أبيهم، لكن هذا التفاوت لا يفضي بظلم أبدا إلى ابنة الميت. ليه؟ الذكر هنا مكلف بالإنفاق على أخته. أبويا مات وسب 30,000 جنيه، وسبني أنا وأختي فقط، كيف نوزع التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ناخد كام؟ 20,000 وهي 10,000. أخذ 10,000 ودخلتهم مشروع ولا حاجة، من الذي سينفق على البيت؟ هي أم أنا؟ أنا. لما يأتيها زوج من الذي سيجهزها؟ أنا. دي أخلاق الرجال. ثانيا أنا عندما أريد الزواج سأذهب إلى أنثى وأدفع لها صداق وأشتري لها هدايا وأشتري لها أثاث وأشتري لها أو أستأجر لها شقة وأنفق عليها وعلى أولادها في المطعم والمشرب والمأكل والملبس والتداوي، مش كده؟ يبقى كأن الإسلام أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، فأي ظلم؟ ده غالبا نصيب الرجل بيقل عن نصيب المرأة. خدت 20,000 وهي خدت 10,000، جهزتها وصرفت عليه، وجيت أنا أتجوز هدفع مهر واجب شقة، هقول لها بالله عليك يا أختي أعطيني معونة الشتاء، مش كده؟ فين الظلم؟ فين؟ سبحان الله العظيم. ثم هناك كما قلت آنفا أربع حالات فقط، أربع حالات فقط هي لنصيب الرجل ضعف نصيب الأنثى فيه، وهناك 30 حالة ترث فيها المرأة كالرجل أو أكثر من الرجل، وهي التي كانت لا ترث قبل الإسلام أصلا. زي إيه؟ إليك بعض الحالات على سبيل المثال للحصر. مات رجل وترك بنتا وأربعة إخوة ذكور، كيف نقسم التركة؟ رجل مات ترك بنت واربعة ذكور أشقاء إخوة ومئة ألف جنيه، كيف نوزع التركة؟ 50,000 جنيه لبنته، النصف، نصف التركة لأنها ابنة منفردة، والباقي 50,000 يتوزعوا على 4 رجالة، كل راجل ياخد التمن، أنثى نصيبها قد 4 رجالة. إحنا كرجالة قلنا ده ظلم؟ لا ما ينفعش؟ لا، إحنا كرجالة محترمين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. نموذج ثاني، مات رجل وترك إخوة لأم، مات رجل وترك إخوة لأم، 2 ذكور و4 إناث، كيف نوزع التركة؟ واحد مات ملوش حد غير 6 إخوات من أمه، 2 من الذكور و4 إناث، كيف توزع التركة؟ توزع التركة ها هنا بالتساوي، للذكر مثل الأنثى تماما. مثال ثالث، مات ولد في حياة أبيه وترك أولادا، ثم مات الجد أبو الرجل اللي مات ده وترك بنتا واحدة وأحفاد ذكور 100 حفيد، كيف توزع التركة؟ بنت الراجل تأخذ نصف التركة، والأحفاد لو 100 راجل ياخذوا السدس فقط، ويوزع السدس عليهم بالتساوي، الذكر كالأنثى في هذه الحالة. سبحان الملك. نموذج رابع، مات رجل وترك أما وبنتا وابن عم، الأم لها الثلث فرضا، والبنت لها النصف فرضا، والباقي هو إيه؟ السدس لابن العم. رجل مات وترك بنتين وأخا، كيف توزع التركة؟ بالتساوي، من البنتين فصاعد لهن ايه؟ ثلث ما ترك. يبقى مات وساب فاطمة وزينب واخو عباس، كيف نوزع التركة؟ فاطمة لها الثلث وزينب لها الثلث، والباقي لهذا الرجل لانه اقرب عصبة الثلث، هنا بالتساوي الرجل كالأنثى. نموذج سابع، مات رجل وترك بنتا وأختا وعما، كيف نوزع التركة؟ البنت لها النصف والأخت لها النصف، والعم ملوش حاجة. يا الله، أنثى ورثت وحجبت الرجل حجب حرمان، يوم العم ده يزعل؟ احنا كرجالة محترمين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وهناك حالات كثيرة جدا ترث فيها أنثى أكثر من أنثى، فما هو موقف المتفلسفات من ذلك؟ ويكسرون بالراجل. طب ما في حالات المرأة بترث فيها أكبر من الرجل وإحنا ساكتين، وفي حالات الأنثى بترث فيها أكبر من الأنثى، هتقولوا إيه بقى؟ مات رجل وترك بنتا وزوجة وأم، كيف نوزع التركة؟ البنت لها النصف والأم لها الثلث والزوجة لها الثمن. هذه البنت الأنثى أخذت أكثر من أمها الأنثى ومن جدتها الأنثى. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إن المرأة يا سادة محسوبة ماليا في الإسلام على الرجل، فهي ابنة أو زوجة أو أم، وإعالتها ماليا يتكلفها الرجل. إن المرأة حين تأخذ النصف من نصيب الرجل فإن النصيب الكامل يأخذه أبوها أو أخوها أو زوجها، يعني مفيش حد غريب ولا حاجة. إن المرأة في بلاد الغرب الآن قد يتركها صاحب التركة ويوصي بماله كله لكلب أو لقطة، صح؟ بنقرأ عجائب، المليونير الفلاني ساب 100 مليون لمين؟ لكلب، وتنفذ الوصية مجانين، وتنفذ هذه الوصية، كل المال يحرم بنته من ويدي الكلب. ثم المرأة إلى الآن في الغرب إلى الآن ليست لها ذمة مالية مستقلة كما لها في الإسلام، بل إلى الآن راتبها على نصف راتب الرجل وإن أدت نفس عمل الرجل. فبالله قولوا أي المرأتين أوفر حظا وأسعد بالا. والذين يرموننا بالحجارة من المستشرقين في التوراة في كتابهم المقدس في التوراة في سفر العدد صفحة 27 أن حق الميراث عند اليهود تحرم منه البنات إذا كان للميت ابن، فإن لم يكن له ابن ورثت البنت بشرط ألا تتزوج في غير صدقها لئلا يخرج المال عن صدقه. وكذلك في اليهودية أن الزوجية سبب للميراث بالنسبة للزوج دون الزوجة. أتجوز واحد أنا موت ما تورث فيه، هي تموت أورث فيه، هذا في شريعة اليهود. ثم هل تعلمون أن النصرانية لا قانون لها في الميراث أصلا، وأنهم عندنا يتوارثون بقانون الميراث الإسلامي؟ فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الشبهة الثانية، بالنسبة للشبهة الثانية أو الثالثة، لماذا حرم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم؟ الجواب، وهل الإسلام هو أول ما حرم هذا؟ هذا موجود في سائر الشرائع، موجود في التوراة وموجود في الإنجيل وفي القرآن، فالإسلام ليس بدعا في ذلك. في كتاب اليهود في سفر التكوين قول وصية إبراهيم عليه السلام لعبده الذي خلفه على ماله، قول وصية إبراهيم عليه السلام لعبده الذي خلفه على ماله وولده إسحاق، قال له: لا تأخذ زوجة لابني من بنات كنعان الذين أنا ساكن بينهم. هو سيدنا إبراهيم يقول لوصيه على ولده: لا تزوج ابني من امرأة كنعانية على غير ديني. فأي غرابة في أن يحرم الإسلام ذلك أيضا؟ بل في قوانين الأحوال الشخصية النصرانية أن اختلاف الدين مانع من الزواج، فلا يجوز تزوج يهودي بنصرانية مثلا، ولا زواج مع اختلاف المذهب في الدين الواحد عندهم، وهذا معروف. فإذا منع الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم فأي غرابة في تشريعه؟ ثم إن المسلم مؤمن بكل الأنبياء ومؤمن بجميع الكتب السماوية، فإذا تزوج من امرأة كتابية لن يجبرها على ترك دينه، والعكس صحيح إن تزوج غير المسلم من المسلم، لأنه يجحد كتابه ويكذب نبيه، فكيف يستقر الحال ويستقيم العيش بينهما؟ ثم إن الإسلام حرم على المسلم أن يتزوج من امرأة وثنية ليس لها دين سماوي، فقال ربنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بل إن الإسلام أمر بضرورة الكفاءة حتى في زواج المسلم من المسلم، فلا يتزوج الزاني الفاجر من المسلمة العفيفة المستقيمة، وقد قال ربنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وإلى هذا ذهب أحمد وغيره. فإذا منع الإسلام زواج المسلمة من المسلم الزاني الداعر الذي لم يتب، فأي نكارة عليه أن يمنحها من زواجها من الكافر. ثم ينبغي أن يعرف أن من علماء المسلمين بل من علماء الصحابة كابن عمر من منع زواج المسلم من الكتابي، قال لا، منهم من قال بذلك لا سيما في هذا الزمان، وهناك تفصيل طويل. وأما الرد على الشبهة الرابعة وفيها أن الإسلام اعتبر المرأة كالعبد المملوك، يستطيع زوجها أن يلقي بها في الشارع في أي وقت ويطلقها، في أي وقت يستطيع أن يطلق ويحل رباط الزوجية. أقول إن الطلاق من مآثر ومحاسن الإسلام، هناك حالات الحل الأمثل فيها هو الطلاق. بعض العلماء قالوا ومع ذلك فالطلاق حلال بغيض لقول النبي إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا الحديث ضعيف. لا، ده أحيانا بيكون الطلاق واجب كطلاق المولي الذي أبى الفيئة لزوجته. واحد، احنا قلنا الكلام ده درس الطلاق الماضي، قال لزوجته أنا سأذرك كالمعلقة، لا أنت مزوجة ولا مطلقة، مش هجمعك، واستمر الحال على ذلك لمدة 4 أشهر، ترفع قضية للقاضي فيأمره أن يفي يرجع ويعاشرها بالمعروف، فإن أبى أمره بالطلاق، فإن أبى طلق عنه على الرغم من أنفه، واجب. وطلاق الحكمين إذا رأي الطلاق بعد الفشل في الإصلاح بين الزوجين ده واجب. وأحيانا يكون الطلاق حرام كطلاق المرأة في حال حيضتها، حرام ويقع لكن صاحبه آثم، وكطلاق المرأة في طهر مسها الزوج فيه، حرام، الزوج آثم ويقع، ده اسمه الطلاق الايه؟ البدعي. وإذا لم تجني أي شيء بلا أي سبب هذا يرتفع أيضا إلى درجة الحرام. فالطلاق تدور عليه الأحكام الخمسة، مرة يبقى واجب، أحيانا يبقى مستحب، أحيانا يبقى مكروه، أحيانا يبقى حرام. وفصلنا هذا في درس الطلاق لإخوانكم في دروس الفقه. لا، أنا بقول الطلاق من مفاخر الإسلام، من مآثر الإسلام، هناك حالات الحل الأمثل فيها هو الطلاق. ماذا لو اكتشف الزوج أن زوجته تخونه؟ كيف يحيا معه؟ وكيف يأمن من أنها لن تفسد عليه فراشه ولن تدخل في نسبه ما ليس منه؟ قبض عليها بتزني، يعيش معها ازاي؟ الحل الأمثل هنا الطلاق. ماذا لو كانت المرأة عقيمة
هو صاحب مال له أن يتزوج عليها. رفضت، لا أنا زي الفريق. طب مع السلام. الرجل يحتاج إلى ولد، يحرمه ليه؟ ماذا لو اكتشفت الزوجة إن الزوج عاجز جنسيا؟ لها أن تصبر وتعيش معه، لكن ترغم على ذلك؟ لا، هي امرأة تحتاج إلى رجل يحصنها، تحتاج إلى أن تكون أم لها أن تطلق، لا سيما لو كانت شابة وتميل بقوة للرجال، وده أمر فطري. ماذا لو كان الزوج فاسدا أخلاقيا، زاني داعر يشرب الخمر ولا يريد أن يتوب أبدا؟ كيف تجبر المرأة على العيش مع هذا الرجل؟ بل ماذا لو لم يجد الزوجين انسجاما عاطفيا؟ مش قبلاه، مش حباه، ترغم على العيش معه؟ لا، حتى لو كان على خلق. أمال الإسلام شرع الخلع ليه؟ هي كانت بتعيب عليه خلق أو دين؟ لا، قالت له ولكني أكره الكفر في الإسلام، مش عارف أعيش معه. قال ردي عليه الحديق، وأن تطلقها تطليق. بل إن الإسلام جاء بالطلاق كحل لمشكلات الدنيا كلها، ولم يزل الغرب يعاني ويكابر حتى اضطر على الرغم من أنفه أن يعمل بالتشريع الإسلامي في الطلاق. دلوقتي الأمريكان بيطلقوا والأوروبيين بيطلقوا، وجدوا الحل الأمثل فين؟ في شريعة النبي محمد. وصدق ربنا عندما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. غصب عنه، هو ده الحل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. عقيدة، شريعة، أخلاق، آداب، كل حاجة احنا الأعلون بنص القرآن. ومع إباحة الطلاق في الإسلام، إلا أن المرأة إذا طلقت لظروف قاهرة تستحيل معها العشرة، فإن الرجل يتكفل بأن يدفع إليها مؤخر الصداق، ويدفع لها نفقة ومتعة، وإن كان لها ولد ينفق على الأولاد، وإن كان ولدها رضيع وأمه المطلقة هي اللي هترضعه، أبوه يدفع لها أجرة الرضاع. مش كده ولا إيه؟ هتدفع لها وترضع ابنها بعد طلاقها ثمن الرضاع. أدي الإسلام في الطلاق، أخلاق. ثم أي إنسان يسعى لهدم الزوجية بدون سبب هو على خطر عظيم. روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب، يعني أفسد، امرأة على زوجه. وخوف الإسلام المرأة من طلب الطلاق هكذا بغير وجه حق، فقال رسولنا أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم إن أهل الكتاب يطلقون، اليهود يطلقون لعذر ولغير عذر، والأعذار المبيحة للطلاق عند اليهود تنقسم إلى قسمين: عيوب الخلقة وعيوب الأخلاق. عيوب الخلقة المبيحة للطلاق عند اليهود هي العمش والحول والبخر والعرج والعقم. في شريعة اليهود واحدة جوزها أصيب بالحول حق لها أن تطلق، ده عندهم، ده دين اليهود كده. والعرج والعقم والعمش والبخر يعني ريحة فمه مش طيبة، أبخر، وعيوب الأخلاق الزنا والوقاحة والبطنة والإسراف، الإسراف ده اليهود كده طبعا أبو البخلاء والإسراف، ولا تصرف كتير يا جلد يلا انت طالع. الزنا والوقاحة والبطنة والإسراف والثرثرة والوساخة، هكذا حرفيا. وكذلك النصارى يطلقون لكن بعلة واحدة، علة الزنا، الخيانة الزوجية. وكل ما يفعلونه في حال الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمانية فقط، مع اعتبار الزوجية قائمة فلا يحل لطرف بعد من الطرفين أن يتزوج، وإن تزوج فهو زاني. سبحان الملك. إذن شريعة الطلاق ده موجودة في اليهودية، موجودة في النصرانية، موجودة في الإسلام. إيه الجديد اللي جبناه؟ وأما شبهة ولماذا تكون العصمة في يد الرجل دون المرأة، الجواب ذلك حفاظا على الزواج والبعد عن مخاطر إنهائه بسرعة. فالرجل عادة، أنا بتكلم عن القاعدة العريضة في الناس، في رجال سفهاء كتير لكن اللي أكثر عقلاء، في نساء عاقلات كتير يحكمن العقل لكن الأكثر أنهن يحكمن القلب والعاطف. عشان ما تقوليش بقى طب وإيه رأيك في مارجريت تاتشر المرأة الحديدية ومادلين أولبرايت العجوز المتصابية وكونداليزا رايز الراجل اللي مأيفينه، هم دول حريم يا عم. وبالقيس طب انت عدت لي كم واحد؟ 5, 10, 550,000 قدامهم كم مليون راجل بقى عاقل وحكيم وله في التاريخ احوال. احنا بنتكلم عن الاساس، فافهم الرجل عادة يكون اكثر تقديرا للامور وابعد عن الطيش في التصرفات، واما المرأة فهي غالبا ما تتأثر بالعاطفة، فربما أوقعت الطلاق إذا ملكته لأهون الأسباب. ثم إن الطلاق يستتبع تكاليف مالية عظيمة على الرجل، هذه التكاليف تجعله رغم أنفه يتأن. ده أنا لما جيت أتجوز جبت شبكة ودفعت مهر وكتب لي قايمة ب50,000 جنيه هيحبسوني، والمؤخر 20,000 وأفكر بقى. إنما هي ماذا تضررت؟ بماذا تضررت؟ فسهل عليها أن تهدم الزوجية. والله العظيم أنا قلت لإخوانكم وبقول أهو لو خلينا العصمة في إيد المرأة أقابلكم بكرة في زنانيري. عارف زنانيري؟ محكمة بتاعت الطلاق. تبقى صالحة وعلى دين وخلق وأول ما تنغزها تقول لك طلقني. تخيل بقى لو العصمة في ايديها هتطلقك 300 طلقة. ده حكمة عظيمة جدا. ثم من أهل العلم من أباح أن تكون العصمة في يد المرأة زي الأحناف، وهذا الكلام لا نقبله. مش لا نقبله يعني أنا، العلماء هم قالوا العصمة في يد الراجل وده حقه، تنازل عنه لزوجته. ورد عليهم أهل العلم بأن الحقوق على نوعين، مكتسبة وممنوحة. فأما الحقوق المكتسبة زي الأموال والضياع والملابس والسكن فمن حقي أن أتنازل عنها وأهدي منها، أما الحقوق الممنوحة زي عيني وودني وقلبي وجسمي ده وزي العصمة القوامة فليس لي أن أتنازل عنها لأحد، لأني ببساطة لا أملكها أصلا. وربنا منح الرجال القوامة، قال الرجال قوامون على النساء، ده حق ممنوح. انت دفعت كام او خدت شهادة ايه عشان تبقى قيم؟ ده منحة مش ملكك، فليس لك ان تتنازل عنه. والرجال عليهن درجة، دي منحة من عند ربنا. واما شبهة
ولماذا تنتظر المرأة شهورا بعد طلاقها للعدة؟ ونحن في زمن التقدم العلمي في الطب، مش العدة عشان استبراء الرحم؟
أيوه،
نعمل لها تحليل عند الدكتورة، لو قالت مش حامل تتجوز بعد ساعة من طلاقه. ليه تحبسها لي 3 أشهر أو 4 أشهر و10 لو كانت عدة متوفى عنها زوجه؟
ليه؟
الجواب: هذا أمر الله، وعلى المسلمة أن تلتزم بذلك سواء أفهمت العلة أم لا إن كانت من المسلمين. طبعا كل اللي فات ده الرد الأول عليه هو الرد ده: هذا أمر الله. لكن أنا بوجه كلام لمين؟ للمستشرقين. ولذلك معظم ردود عقلانية أو من كتبهم، أقول العدة شرعت لحكم كثيرة، منها براءة الرحم حتى لا يجتمع ماء لرجلين في رحم واحد فتختلط الأنساب، دي العلة الأولى. إيه كمان؟ كذلك من حكم العدة تطويل زمن الرجعة للمطلق لعله يندم ويراجع الزوج. ألا أنت طالق وعنده عياله، دي أول قلقة أو الثانية، تتجوز بعد ساعة؟ طب ما نديله فترة زمنية اللي هي العدة عشان استبراء الرحم، وعشان نديله فرصة يراجع نفسه. عم الشيخ ده يقول له كلمة، وعم الحج ده يقول له كلمتين، وهي حد ينصحها ويعقلها، نقوم نرمم البيوت. حكمة جليلة. كذلك من حكم العدة صلى الله عليه وسلم أنها صيانة لعرض المرء، صيانة لعرض المرء من أن تلطخ الألسن بالقيل والقال. ولك أن تتخيل أن امرأة طلقت الآن وثاني يوم اتجوزت، هل تتركها الألسن؟ ستفري عرضها. ده بعد سنة طلقها. ليه بقى؟ قالوا اتجوزت بعد طلقها يبقى تتمشي مع الرجل ده، يبقى هي ده أكيد قفشهم مع بعض، مش كده؟ فاحنا بنحترم أعراض المسلمين. كذلك من حكم العدة قضاء حق الزوج، لا سيما إذا مات، وإظهار أثر الحزن عليه بفقده، حتى أن المرأة في حدادها على زوجها المتوفى تمنع من التزين والتجمل، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، صيانة لحق الزوج ورعاية لمشاعر أهل الزوج. بقى أنا أخويا يموت النهاردة، ألاقي مراته اتجوزت بعد يومين، مش حزنان عليه؟ 20 سنة عايش معاه، فين الوفاء؟ أي نعم. 6 من حكم العدة تعظيم خطر الزواج ورفع قدر الزواج وإشهار شرف الزواج. 7 هناك من لا تعتد من النساء أصلا، ويمكنها أن تتزوج بعد طلاقها بساعة، ودي حالة واحدة اللي هي مين؟ المطلقة من قبل أن يدخل به. كتب كتابي على واحدة قبل الدخلة قلت لها أنت طالق، دي ملهاش عد، تتجوز بعد ساعة لو عايز. ثم هناك حالات يعتد فيها الرجل مجازا، أنا متجوز 4 مثلا، أنا متجوز واحدة بس، أنا متجوز 4 مثلا، طلعت واحدة وعايز أتجوز أخرى، أتجوز إمتى؟ أما عدة المطلقة تنتهي كأني أعتد معه. إحنا كرجالة زعلانين؟ ده شرع ربنا على دماغنا. أنا متجوز واحدة وطلقتها،
وعايزة تجوز اختها او عمتها او خالتها، امتى؟ استنى اما عدتها تخلص. ان لو جوزت اختها او عمتها او خالتها في زمن عدتها كأني جمعت بين المرأة واختها، او بين المرأة وعمتها، او بين المرأة وخالتها، وكل هذا حرام. واما قولكم ان الاسلام لا يحترم المرأة اذ انه يتهمها بنقصان العقل والدين، ولكن الاسلام بيحتقر المرأة. مرة النبي يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجه، ومش فاهم الغبي لغة العرب، هو قال لا اسجدي، ما قالش ده منع من ده لو كنت هأمر بكذا. الغرض من الكلام ده ايه؟ تعظيم حق الزوج، هذا هو الغرض. سبحان الله العظيم. يقولك اهو، يقولك النساء ناقصات عقل ودين، ده المرأة بقت وزيرة وقاضي، نقصة عقل، دكتورة في الجامعة بتعلم ألف شنة، تقول نقصة عقل. النبي محمد قال كده. بس معنى نقصان العقل والدين ايه؟ الحديث روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في النساء في يوم العيد فقال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. خد بالك من العبارة اللي جاي. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني جزلة، يعني ذات عقل ورأي. في نفس الحديث رد واحدة عقلة متزنة من النساء، صاحبة عقل راجح. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. ليه؟ قال: تكفرنا اللعن وتكفرنا العشير. ومن الأسباب المفضية إلى دخول معظم أهل النار إلى النار حصائد الألسن، مش كده؟ واللعن وكفران العشير بيكون بإيه؟ باللسان. وفي آفات موجودة في النساء أكثر من الرجال، الغيبة. المرض ده في النساء أكثر ولا الرجال؟ في النساء طبعا. النميمة ده في النساء أكثر. الحسد، دايما المرأة متطلعة، موجود في النساء أكثر. فإن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. شوف اللي جاية دي: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. ومع ان المرأة نقصة عقل، لكن ما شفتش حد ممكن يغلب الراجل العاقل الا المرأة تغلبني. سبحان الله العظيم. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ ايه معنى الكلام ده؟ قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، يعني في حال الحيض والنفاس، فهذا نقصان الدين. ادي الموضوع. النبي قال المرأة نقصة عقل، يعني مجنونة بتقطع في هدومها، سفيهة، غبية، ما بتفهمش. لا، ان الراجل شهادته بشهادة امرأته. وهقول لك ليه ده نقصان العقل ونقصان الدين. بيجي لها الحيض والنفاس، ممكن تقعد 40 يوم في نفاس، لما تطهر ما تصليش، لكن انت عندك عذر كرجل في ترك الصلاة، وانت بتحيض بتولد ما عنديش عذر. لما تتجنن بقى يرفع عنك القلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المراد من نقصان عقل المرأة عند غير واحد من أهل العلم هو غلبة العاطفة، وهذه ميزة في المرأة وليس عيبة. مقصد عقل يعني ايه؟ مجنونة ما بتفهمش. مين قال كده؟ ده عندنا علماء كبار مشايخهم نساء. الامام الذهبي مشايخه يعني عدوا ألف شيخ، منهم 80 امرأة، 80 امرأة تقريبا ربع الشريعة نقل إلينا من عائشة، مش كده؟ أما نقصان عقل المرأة يعني إيه؟ يعني غلبت العاطفة على العقل، ودي ميزة. السنارة يا أخوانا لو مستقيمة وليست عوجاء تؤدي الغرض؟ عشان السنارة تؤدي الغرض لازم تكون عوجة، فعشان المرأة تنفع تبقى زوجة وتنفع تبقى أم لازم العاطفة عندها تغلب على العقل عشان تبقى أم. الواد يصرخ وهي في أقول لك تغط في النوم، والولد نايم وأبوه نايم وأمه نايمة، من أول من يفزع للولد؟ الأم. سبحان الله، كان الواد نادلها بلا سلك القلوب، أبوه نايم يشخر ملوش دعوة، هي تفزع. أم عاطفية، حتى لو الأب هو اللي صحى الأول بيعمل إيه؟ يزغدها ومشوا في الواد. طب ما هو ابنك يا أخوي. لا ماليش دعوة. الراجل فينا عايز ابنه يكون نظيف وحلو ومعمول له قصة وريحته حلوة ويلعبه هي ومسعب ايه وبتاع ويعمل له جمل، الولد يلخبط فيبول او يتغوط، الحي خد ابنك. طب ما هو ابنك. هي بقى الولد يبول عليه ويتغوط عليه وتغسل عنه الاذى بايديها، تقول له اشوفك دكتور يا حمادة، تقدر انت تعملها؟ لا. في بعض الرجال يستطيعون لكن مش كل الرجال، مش كده؟ يبقى عشان تبقى أم وعشان تبقى زوجة عاطفية. أنا بقى راجع من بره وعندي بقى مشاكل ومش عارف حصل كذا وحصل كذا، وأول الشهر وقصت مش عارف إيه، وقصت التلاجة وفاتورة الكهرباء والتليفون والجزار وكذا وكذا، الدنيا متكربسة على دماغي. حاسبها كده بالعقل، أدخل البيت بقى هي ولا هي هنا، لا عامله لك قصه وعامله دي الحصان وكده شكلي احسن ولا هي زي بعض كويس، عشان لما تروح تخش غرفه الانعاش تنسى شويه. فدي ميزه في المراه، نقصان العقل يعني غلبت العاطفه، وعشان كده ما تنفعش تبقى قاضي. تحكم بالاعدام دي ازاي يعني تحكم؟ لو في حد حدود مطبقه اقطعوا ايد ده ازاي؟ عاطفيه. يجي لها بقى شايل ابنه اللي بيرضع كده على صدره، حاجه انا قتلت الواد بس غصب عني، حاجه اعمل ايه بس يا حاجه؟ هتعيط تعملش كده تاني هضربك براءه. وما تقوليش بقى برجل التاتشر وبالقيس، دول مش حريم، دول حريم متأيفين. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما نقصان الدين فقد فسره النبي بالعذر الذي يمنع المرأة من الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة. وما تقوليش ليه، هكذا أمر رسول الله. ثم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا تعاب به المرأة ولا تذم، بل تؤجر على حيضها إن صبرت، لأنه يلحق بالمرض. في واحد أمور كده حليوة بيطلع في الفضائيات، سألوا في الحديث ده النساء ناقصات عقل ودين، قال يا أخوانا معقول النبي يقول الكلام ده؟ ده الكلام ده كان يوم عيد بقى النبي الرحيم اللطيف الرقيق. يوم العيد يقابل النساء بدل ما يقول للنساء كل سنة وانتم طيبين، يقول لهن أنتن أكثر أهل النار. يا ناقصات العقل، يا ناقصات، لا مش أخلاق النبي دي. فلما قيل له هذا الحديث رواه مسلم، قال آه صح ورواه مسلم، بس مش يمكن النبي كان قصده يهزر مع النساء يوم العيد؟ شوف قلة الأدب. في ناس كده أنا أشعر أنهم لا يدعون إلى الدين الذي جاء به محمد، لا لا ده حاجة تانية خالص ما نعرفهاش. النبي هزر بيهرج مع النساء في يوم العيد ما قصد عق يعني نكت المسخرة دي. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. وأما شبهة لماذا يسمح للرجل المسلم أن يجمع بين أربع زوجات ولا يسمح للمرأة أن تجمع بين رجلين، فالجواب أما إباحة زواج المرأة بأكثر من رجل فإني أحسب هذا من الهزل، دي نكتة دي. وإلا فهل يوجد هذا في أي دين سماوي؟ مش موجود في أي دين ولا حتى في القوانين الوضعية، هذا غير مقبول. ومعلوم أن المرأة حرث للرجل، فلو جمعت بين رجلين اختلطت الأنساب، ومعلوم أن القوام في الزواج للرجل، وهذه المرأة التي لها رجلين من تطاوع؟ تسمع كلام ده ولا ده؟ مع ده ولا مع ده؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وأما شبهة أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فالجواب هم اتكأوا على قول الله سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، سورة البقرة آية المداينة. أولا ليست شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل على الإطلاق، مش دايما، هناك حالات تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة فقط، بل هناك حالات تقدم فيها شهادة المرأة الواحدة حتى على شهادة الرجل، وذلك في الأمور التي لا تطلع عليها إلا النساء، كإثبات الولادة، واحدة حامل جوزها 7 مليون جنيه ومات لسه مش هنقسم التركة، ما نعرفش هتولد ولد يقش التركة ولا بنت لها النصف ولا هينزل ميت ما لهمش حاجة، فولدت الدية خرجت شهدت للقاضي الولد نزل سرخ ومات، هيورث هنا الولد ده وميراثه يروح لمين؟ للورثة. فيه شهادة من التي تقبل هنا؟ المرأة حتى لو واحدة، لأن هذه أمور لا تطلع عليها إلا النساء، وهذا رأي أحمد بن حنبل وغيره وابن القيم وابن تيمية. وكذلك في الرضاع وفي الثيوبة وفي الثيوبة، نعم يعني تكون ثيب، والبكارة، وفي العيوب الجسدية لدى المرأة، بل إن النبي محمد بنفسه قبل شهادة امرأة في الرضاع وفرق بين زوج وزوجته. روى الإمام البخاري في الشهادات قال عقبة بن الحارث رضي الله عنه تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي فقلت إن فلانة تقول لي أنها أرضعتني أنا وزوجتي فلانة بنت فلان وقد كذبت، فأعرض النبي عنه. قال فأتيته من قبل وجهه فقلت إنها كاذبة، قال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، ففارقها عقبة ونكحت زوجا آخر. النبي هو في هذا الموضوع أخذ شهادة إيه؟ امرأة واحدة. أما الآية فهذا مظهر تشريعي للحفاظ على حقوق العباد المالية بالاستيثاق في الشهادة، إذ أنه لما كان الأصل في المرء القرار في بيته وعدم التجارة ومشاركة الرجال في الأعمال، فإنها تقل في الممارسة في موضوع إبرام العقود وفي موضوع الصفقات التجارية وهذه الأشياء من بيع وشراء، وهذا قد يفقدها الاستيعاب الكامل لجوانب الموضوع، وبالتالي قد تنقص شيئا من الحق أو تغفل عن شيء من الشهادة،
فكان لابد من باب الاستيثاق في الإشهاد مش الشهادة، فكان لابد من أن نضيف إليها أخرى، والعلة في الآية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. ولهذا المعنى نفسه ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة المرأة لا تقبل في الجنايات، لأن الغالب أنها لا تحضر مجالس الخصومات التي قد تفضي إلى القتال وإلى الدماء. وإذا حضرت المرأة جريمة بتعمل إيه؟ تجري، وإن عجزت تغمض عينيها وتصرخ وتولول وقد يغمى عليه، فأن لها أن تؤدي الشهادة وتصف المجرم وأداة الجريمة وتمثل الجريمة، بل إن هذا من محاسن الإسلام، إذ أنه يضرأ الحدود بالشبهات. فلو جات امرأة تقول لا ما نقبلش شهادتك في جريمة قتل، ونضرأ تنفيذ العقوبة بهذه الشبهة في القاتل، صلوا على رسول الله. ثم إن الشرع قد يرد شهادة الرجل إذا لم يكن من العدول الثقات، خمور جزان أدي راجل شهادته ترد. بل قال بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم في الآية أن هذا الذي ورد فيها لم يرد في الشهادة التي يقضي بها القاضي، بل ورد في الإشهاد من أجل الاستيثاق في ضمان الحقوق المالية للعباد. وها هو القرآن قبل شهادة المرأة فقط في قضية اللعان، مش كده؟ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين الآية. بل إن ابن القيم استدل بقول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، على أن المرأة شهادتها مقبولة على بلاغ الشريعة ورواية السنة كالرجل. ثم قال كيف تقبل شهادة المرأة على رسول الله فتروي الحديث ونقبله، ولا تقبل شهادتها على رجل آخر؟ إن المرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة. ده كلام مين؟ ابن تيمية وابن القيم في الرد على هذا الموضوع. هذه بعض الشبهات التي أثارها هؤلاء في موضوع المرأة، وهناك شبهات أخرى لعلنا نتوقف معها بعد، نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.